بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. بالحقيقه هذا يوم فرح لاسباب كثيره. اولا فيه تدشين هذه الكنيسه المباركه، وثانيا لانه يوم 29 في الشهر القبطي دايما بنحتفل بثلاثه اعياد، بالميلاد بالبشاره والميلاد والقيامه. وكمان زي ما ذكر نيافة أنبا مآر على أن هذه الأرض وهذه المناطق لها تاريخ كبير جدا، تاريخ من العهد القديم، وكما كانت تسمى في العهد القديم أرض جاسان، وعلى أرضها وقعت أحداث كثيرة. وكمان إحنا في مدينة تحمل لقب هام لنا كلنا كمصريين، يوم العاشر من رمضان أو يوم 6 أكتوبر، يوم للنصر وصفحة مجيدة في التاريخ المصري الحديث، فهي أيام فرح كثير. كمان النهاردة بندشن الكنيسة على اسم العذراء مريم، لكن كمان بنحتفل بتذكار قديسة لها شهرة كبيرة برا مصر، القديسة أربسيمة، الشهيدة أربسيمة. والشهيدة أربسيمة مشهورة جدا في بلاد أرمينيا، وكنائس كتيرة جدا في أرمينيا وكادت رأيات على اسم هذه القديسة. يمكن بعضنا بينسى يسمي الاسم ده على بناتنا لما يتولدوا. أربسيمة تعتبر الشهيدة الأولى في أرمينيا، زي ما عندنا القديسة ديميانا بالضبط. ولأننا النهاردة بنحتفل بتذكار واحدة من القديسات والشهيدات، عشان كده الإنجيل بتاع النهاردة هو إنجيل العذارة، العذارة الحكيمات. وقصة العذارة كلنا نعرفها، إن كان في 10 عذارة، 5 منهن أطلق عليهم لقب حكيمات، لقب حكيمات، وأطلق على الخمسة التانيين جاهلات. والحكمة والجهل هنا ليس في المعرفة ولا في التعليم ولا في الثقافة، ولكن في أمر واحد، هو كيفية استغلال وقت وعمر الإنسان. من عطايا الله الكثيرة لنا أنه بيدينا أعمارنا وقتنا، والعطية دي هي عطية متساوية بين جميع البشر. حضرتك لو لك مسؤوليات كبيرة جدا بتاخد كل يوم 24 ساعة، ولو لك مسؤوليات محدودة برضو بتاخد 24 ساعة، واللي لسه مولود النهاردة بياخد كل يوم 24 ساعة، فهي العطية المتساوية بين جميع البشر. ودي نقطة في غاية الأهمية ان احنا نعرفها ونفهم. العذارى الحكيمات أطلق عليهم لقب الحكيمات لأنهم عرفوا يستغلوا الوقت، والتانيين أطلق عليهم لقب الجاهلات لأنهم ضيعوا الوقت، وهو ده الفرق. عشان كده لو تاخدوا بالكم في قراءات البولس النهاردة يقول لك آيتين كده ورا بعض من رسالة أفسس إصحاح 5، عدد 14 وعدد 15، خد بالك كده، يقول لك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. دي آية رقم 14. وخد بالك أن الآية دي موجهة بصيغة الفرد مش الجمع. استيقظ أيها النائم، يا وإحنا في النهار يبقى واحد نايم، في واحد زي ما بيقولوا كده في التعبير المصري سرقه الايه؟ السكينة، الوقت بيضيع منه. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات، قم من الأموات، قم من الخطايا فيضيء لك المسيح. دي الآية الرقم 14 بصيغة المفرد. خد بالك بقى من الآية رقم 15 بصيغة الجمع. اسلكوا، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. هقولها لك تاني، انت خدت بالك من الآية الأولانية، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. دي آية موجهة لكل واحد فينا بدون استثناء، اصحى استيقظ. عشان كده أول كلمة في التسبحة نقول قوموا يا بني النور، تنسينه، قوموا يا بني النور، آية فرضانية موجهة لكل واحد. طب الجماعية بقى لنا كلنا، يقول كده انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. والتدقيق هنا لها معنيين، معنى الدقة يعني الواحد يكون دقيق، ومعنى الدقيقة، معنى الدقيقة يعني اسلك كل دقيقة لها قيمة، كل دقيقة في حياتك لها قيمة ما تعدهاش كده. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. ويرجع يأكد علينا المعنى ان الجهل والحكمة هي في استخدام الوقت، في استخدام العمر، في استخدامه بالدقيقة. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. يعني مفتدين الوقت يعني اجعل وقتك بقيمة وقت الفداء. الوقت اللي اتصلب فيه المسيح على الصليب وقت غالي جدا، وقت ثمين جدا. خلي عمرك، خلي حياتك بكل مفرداتها بهذا الثمن، ثمن الفداء. خلي وقتك غالي عشان تبقى إنسان حكيم، لأن الأيام شريرة. الأيام بتيجي، ممكن يوم يضيع الإنسان، ممكن واحد يضيع مرحلة من حياته كلها، ممكن يفوق في آخر الأيام وممكن ما يفوقش. تعال أقول لك على لأنهم خمسة عذارى حكيمات علمونا خمس فضائل كيف تجعل وقتك حكيما، إزاي تخلي وقتك مليان بالحكمة. زي ما قلت لكم في الأول، كلنا نتساوى في عطية الوقت، وعطية الوقت فريدة في نوعها لأنها عطية لا تستعوض. أي حاجة لو راحت بنقدر نجيب غيرها، أي شيء، مبنى كبير نغيره ونهده نعمل غيره، ما هيش مشكلة. لكن الوقت هو العطية الوحيدة اللي بيعطيها الله لنا ولا يمكن أن تستعوض. النهاردة السبت 9 أكتوبر سنة 2021، تقول لي ما في سبت جاي، الأسبوع الجاي الله يعطيكم العمر جميعا، أقول لك لا، ده سبت مختلف، ده اللي جاي هيبقى 16 أكتوبر سنة 2021، ده سبت تاني خالص. وبالتالي وقتك والآن زي ما بيقول الكتاب، هوذا وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص. وقتك أثمن حاجة في حياتك، أغلى شيء، وأغلى شيء تقدر تقدمه الإنسان بتحبه هو الوقت. يعني ابنك أو في الأسرة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج هو الوقت، ولادنا بناتنا أصحابنا، أغلى حاجة الإنسان يقدر يقدمها للآخر هي الوقت. وأظن كلكم اختبرتوا الاختبار ده، لما تبقى قاعد ويا صاحبك اللي بتحبه قوي، تقعدوا ويا بعض 5 ساعات يعدوا عليك كأنهم 5 دقايق، مش كده برضو؟ كأنهم 5 دقايق، أصلك بتحبه وقدمت له أغلى حاجة عندك اللي هي الوقت. أنا عايز أحط قدامك 5 نقاط تجعل من الإنسان حكيما في استغلال وقته. وطبعا بتكلم من المنظور الروحي لنا كلنا. أول حاجة، قدم من وقتك جزء للصلاة. خليك دايما على صلة بالسماء، ما تخليش الدنيا تبقى واخداك. بس أتكلم على الصلاة، مش ما احنا بنقف قداس ونصلي، في عدد كبير من الأباء موجود في شمامسة بنصلي صلوات طقسية. أنا أتكلم عن الصلاة الخاصة بتاعتك، علاقتك الفردية والشخصية بالمسيح. المسيح ما يهموش الوقت من ناحية الطول ولا القصر، لكن يهمه النوعية. يعني يهمه إنك أنت لما تقف تصلي في البيت، في العمل، في الخدمة، دقائق معدودة، هذه الدقائق ثمينة جدا عند المسيح، بشرط أنها تكون من قلبك، بشرط أنها تكون بإحساس، تكون بوعي. عشان كده الكنيسة عملت لنا الأجبية، والأجبية بنصليها صلوات ساعة، فتتني ساعة من الساعات بصلي الساعة الثانية والثالثة وهكذا. وفرصة، فرصة الإنسان يبقى على صلة مستمرة بالله. أول عطية تجعلك من العذارى الخمسة أنك تفرز وقت للصلاة. زي ما قلت لكم، هم كانوا حكماء لأنهم اهتموا بالوقت، الجاهلات ضيعوا الوقت، ولما المسيح قرب، العريس قرب، لقوا المصابيح بتاعتهم فاضية. أنصحك املأ مصباحك من الآن، املأ مصباحك أولا بوقت للصلاة، ثانيا بوقت للإنجيل، لكتابك، إنجيلك. الإنجيل ممكن يكون عندك إنجيل حلو جدا، وربما يكون إنجيل مذهب، وربما يكون إنجيل بشواهد وبعلامات، وربما يكون إنجيل كده بجلدة جلد وقيم جدا. ولكن ما المنفعة يا إخواتي كان الإنجيل موجود عندنا ولا يوجد في قلبنا؟ ما المنفعة إن كان الإنجيل موجود عندنا في مكتب أو مكتبة ومش موجود في عقلنا ولا في لساننا وكلامنا؟ ما المنفعة؟ أنتوا بتحبوا قصص الأطفال مش كده؟ ما بتحبوهاش؟ تحبوها ما بتحبوهاش؟ تحبوها؟ يعني أقول قصة؟ طيب. الولد كان بيشوف كل يوم مامته تقوم ماسكة المنفضة الريش دي، وعندهم ترابيزة شيك كده وعليها كتاب تخين كده، فتقوم كل يوم تشيل التراب، تعرفين جونا في تراب كتير، فكل يوم تعمل الحكاية دي. ففي يوم الولد سألها وأحرجها، ولد صغير، قال لها ماما هو الكتاب ده بتاع مين؟ قالت له ليه بتسأل؟ قال لها يعني انت كل يوم بتشيل التراب اللي عليه تنظفيه؟ قالت له اه اصل الكتاب ده بتاع ربنا، بتاع يسوع. قال لها طيب وهو ليه بتنظفي التراب ما تشيليه خالص؟ قالت له لا احنا حاطينه بركه. قال لها هو الكتاب الانجيل بركه بس، مش المفروض الكتاب ده تفتحيه وتقري لي منه وتعلميني منه؟ الكتاب مش زينة، الكتاب فضيلة، الكتاب عشان ناخد منه، عشان نتعلم بيه، عشان لساننا ينطق بكلمات من الكتاب. طوباك إن كنت تربي ابنك وبنتك بعبارات وآيات من الإنجيل، بنسميها تربية النعمة. دي تربية النعمة. ما أنا ممكن أزعق في ابني، وممكن أنظر له نظرة صعبة كده، وممكن إيدي تتمد عليه، وممكن وممكن وممكن، لكن في تربية أفضل من ده كله اسمها تربية النعمة بالإنجيل. هل بتعيش في الإنجيل؟ افرز وقت كل يوم من أجل إنجيلك، تصير من العذارى الحكيمات. نمرة ثلاثة، من الحاجات الحلوة اللي بتعلمها لنا كنيستنا كتاب السنكسار. كتاب السنكسار يعني كتاب التاريخ. أصل إيه؟ إحنا عايشين على الأرض دلوقتي في اللحظة دي، ورانا تاريخ كبير جدا يمتد قرون وقرون، وقدامنا زمن ممتد لغاية الأبدية، فإحنا كلنا ماشيين في طريق واحد. فتقوم الكنيسة تربطنا بالتاريخ اللي هو سير الآباء. طب وإيه يعني سير الآباء؟ ما هو كانوا ناس زينا. سير الآباء إنهم عاشوا بالإنجيل وعاشوا بالوصية وعاشوا في الفضيلة وصارت حياتهم كأنها إنجيل مقروء من جميع الناس. عشان كده بنحطهم قدامنا ككواكب ونجوم سير القديسين. النهاردة زي ما بقول لكم عندنا قديسة اسمها أربسيمة وعانت في الاستشهاد جدا وسيرتها حلوة، عشان كده بنسمي بنات لنا بنسميهم أربسيمة، وتكبر البنت وهي تحمل اسم مبارك واسم مقدس لواحدة عاشت في القداسة ونالت أيضا الشهادة. ادي وقت انك تقرأ في سير القديسين، وسير القديسين تخليك دايما حاسس كتاب ربنا ودايما فرحان بيه ودايما عندك شكل من أشكال الغيرة منهم، انك عايز تبقى زيهم وانتي عايزة تبقي زيهم، ونعلم ولادنا وبناتنا يكبروا وعايزين يبقى زيهم، وهكذا. من فضلك نمرة واحد ادي وقت للصلاة وقت، ونمرة اتنين ادي وقت كافي لإنجيلك، ونمرة تلاتة ادي وقت كافي لسير القديسين اللي بتعيش فيها كل يوم. اقرأ كتاب السنكسار أو سير القديسين بصفة عامة. نمرة أربعة، اعطي وقت لعبادتك الكنسية للأسرار، وبالذات طبعا سر الاعتراف وسر التناول. ادي وقت، وخليك لما تمارس سر اعتراف أو سر تناول مارسهم وانت واعي، انت عارف بتعمل ايه. ما في واحد بيروح الكنيسة كده كما لقوم عادة، وفي واحد عايش بيتمتع بينال بركة السر، سواء سر الاعتراف انه يفرغ خطاياه ويعطيه الاب الكاهن الحل، لان دي وظيفة الاب الكاهن. لما يبقى فيه انسان مريض ربنا يحفظكم جميعا بروح للطبيب، دي وظيفته. ولما تبقى عربيتي تعبانة بوديها للمهندس اللي يفهم فيها، ولما اكون عايز ابني بيت وهكذا. كل واحد له تخصص. الله أعطى سر الكهنوت وسلمه من البداية خالص، وسلمه بفمه الطاهر، وصار من جيل إلى جيل، وصار الأب الكاهن هو المسؤول، هو المسؤول أن يرافق طريق حياتك الروحي ويساعدك ويديك الحل عن الخطية، وبعد ما الواحد يقع يقدر يقوم ويكمل طريقه. ادي وقت لاعترافك. في واحد تيجي تسأله هو آخر مرة اعترفت امتى، يقول لك يا انت فكرتني، انت فاكر عيد الميلاد اللي فات؟ اقول له اه، يقول لي عيد الميلاد اللي قبله ناسي. طب وبنتناول سر التناول؟ تقول لي اه بس الكنائس قافلة. اقول له الحمد لله فتحة شوية يعني هي وشغالة، جت كورونا عطلتنا، لكن ربنا يعني يزحها. وتمارس حياتك بوعي، ادي وقت لحياتك الروحية في الاعتراف ولحياتك الروحية في سر التناول. آخر حاجة، اعطي وقت في حياتك أن تتذكر نصيبك الصالح في السماوات. كل واحد فينا بدون استثناء اتولدنا الولادة الجديدة من الماء والروح، وصار لك نصيب في السماء، لك نصيب في السماء، كلنا كده. بس الشطارة ان بحياتك على الارض تحافظ على نصيبك اللي في السماء. انت بقى دي شطارتك كل واحد فينا. واوعى تقول اصلا انا بشتغل كذا، انا وظيفتي كذا، انا عملي كذا، انا مسؤولياتي كذا. سامحني كل دي حجج على جنب. المهم استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. عينك على السماء، على نصيبك في السماء. هو محجوز باسمك، بس الشطارة تحصل عليه، الشطارة باجتهادك وبحياتك وبعمرك وبوقتك تحافظ على نصيبك ويبقى لك نصيب في السماء دايما. هذه الخمسة، صلواتك وإنجيلك وسير الآباء القديسين وعبادتك الكنسية ونصيبك السماوي، هذه الخمسة هي العذارى الخمسة في حياتنا كلنا. كيف تكون حياتنا في صف العذارى الحكيمات؟ ليه؟ سبب بسيط قوي، أن العذارى الجاهلات عندما أتى المسيح والعذارى الحكيمات استقبلوه، يقول لنا الكتاب كلمة خطيرة جدا، أغلق الباب. دي كلمة الواحد لما يقراها جسمه يرتعش، وأغلق الباب. فجم العذارى الجاهلات خبطوا على الباب، ربنا ربنا افتح لنا. قال لهم ايه؟ عبارة في منتهى الخطورة والصعوبة، إني لا أعرفكن. أظن ما فيش حد فينا، ربنا يحفظكم جميعا، يحب يسمع الكلمة دي، إنك تيجي قدام باب المسيح ويقول لك أنا معرفكش. يا حياتك اللي بتعملها في صلواتك وإنجيلك وسير القديسين والعبادتك الكنسية ونصيبك السماوي وأعمال الرحمة اللي بتقوم بيها، كل هذه تصنع لك مكانا ونصيبا في السماء. أما المقابل، الجاهلات سمعوا العبارة أنا معرفكمش، عشان كده الإنجيل بتاع النهاردة ينتهي بعبارة اسهروا لأنكم لا تعلمون متى يأتي ابن الإنسان. اسهروا، استعدوا، خدوا بالكم، استيقظوا، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. احنا النهاردة فرحانين لأفراح كثيرة، والحقيقة أنا سعيد جدا بزيارة هذه المدينة. زي ما قلت لكم في الصباح، إن أنا فاكر زمان الكنيسة دي لما ابتدت، باعتبار ان مدينة العاشر من رمضان هي اول مدينة جديدة ابتدت الدولة تعملها خروجا من الوادي الضيق، وابتدوا ينشئوا من ايام الرئيس انور السادات، والوزير حسب الله الكفراوي كان وزير الاسكان والتعمير، وابتدوا يفكروا ينشئوا مدن جديدة. فكانت من المدن الجديدة مدينة العاشر ومدينة السادات. وفي مدينة العاشر كبداية ابتدوا يفكروا ازاي يشدوا الناس من المدن المزدحمة، فابتدوا يفكروا يعملوا مسجد ويعملوا كنيسة ويعملوا مدرسة ويعملوا مستشفى. فكانت البداية هنا، وكانت البداية في هذه الكنيسة، وكانت محدودة وصغيرة جدا. انا فاكر زي ما قلت لكم كانت في الصور تبان كأنها كده حاجة محدودة، وابتدى ناس يجوا، مصانع تتفتح وعمل يشتغل، وبقت مدينة كبيرة مدينة العاشر، وابتدت الكنيسة تبقى صغيرة. فابتدى الأباء ونيافة أنبا مقار ابتدوا يكبروا المكان، يجددوه، وكأنهم أنشأوا كنيسة جديدة تماما، يعني مختلفة، أظن مختلفة عن اللي كانت موجودة، مش كده برضو؟ في حد فاكر القديمة؟ فاكرينها؟ فاكرين أيام السادات؟ فاكرين؟ الشباب يفتكر، الشباب كنتوا عايشين فيه، الشباب اللي شعرهم أبيض يعني، ها؟ فاكرين مش كده؟ فاكرين. وبعدين مع حجمها الصغير ابتدت بقى يتم تطويرها وتجديدها، مش عايز أقول ترميم، لا، تجديدها بالكامل وتوسعها بالكامل إلى أن تصير بهذه الصورة الجميلة. الحقيقة هي كنيسة جميلة وفيها كده تطشط لطيفة خالص. الحقيقة يعني أحيي المهندسين والفنيين الفنانين اللي اشتغلوا فيها. بنشكر ربنا أنه يعطينا فرحة هذا اليوم وتدشين هذه الكنيسة. بنشكر نيافة أنبا مقار يعيش ويعمر، وفي هذه الإبرشية الواسعة والممتدة، وطبعا ويانا نيافة أنبا تيمساوس في الزقازيق. أيضا إبرشية واسعة. و طب لما أخلص للعرض يعني فبخليها دلوقتي. إبرشية الشرقية بصفة عامة إبرشية واسعة جدا، فيها في الزقازيق ومنيا القمح نيافة الأنبا تيمساوس، وهنا نيافة أنبا مقار، عمل كبير وخدمة واسعة ومناطق لها تاريخ قوي وحضارة كبيرة. يشاركني في هذه الفرحة كل الأباء الأسافة الحاضرين معنا، وكل الأباء الكهنة، كل الشمامسة، كل الأرخنة، كل الأحباء. أنا بشكر كل اللي تعبوا في هذا المكان، وطبعا بنشكر رجال الإدارة ورجال الأمن واهتمامهم، والشرطة من بدري وترتيب كل الأمور. ربنا دايما يفرحكم ودايما يبقى عندكم أماكن حلوة كده، ودايما حياتكم مليانة بالشكر، ودايما حياتنا كلها من ضمن العذارة الحكيمات اللي بيمجدوا اسم ربنا واللي بيستعدوا دايما لاستقبال العريس في قلوبهم. ربنا يكون وياكم ويفرحكم وكل كنيسة وانتوا طيبين. أنا عارف إن هنا في أكتر من كنيسة في العاشر من رمضان، مش كده برضو؟ في كنائس تحت الإنشاء وكنائس بتستكمل. ربنا يبارك كل عمل صالح. تفضلوا.